كلامنا وحديثنا في النوع الأول من أنواع ما يحرم التكسب به في المسألة الخامسة في حرمة بيع الميتة في الفرع الثاني من الفرعين الملحقين بهذه في الفرع الأول من الفرعين الملحقين بهذه المسألة فيما يرتبط ببيع الميتة المشتبهة بالمزكى منضمة إليه. كان الكلام في النقطة الأخيرة بالأمس أنه هل يجوز بيع الميتة المختلطة بالمزكى إلى المستحل للميتة أم لا يجوز؟ الشيخ الأنصاري من بنائه هذه المسألة على الفرع السابق يظهر منه عدم الجواز مطلقا. في مقابل هذا نقل عن السبزواري في الكفاية القول بجواز البيع، حسب الظاهر هو جواز البيع مطلقا، وأشكل عليه أولا وثانيا
المستحل
مطلقا. القول الثالث أنه يجوز بيع الميتة منضمة، الميتة المختلطة بالمذكات، بقصد بيع المذكة. يعني أنا الآن عندي ميتة ومذكة ثم اختلاط بينهما، فأنا أبيع بقصد بيع المذكة، فكأنني أقصد تقسيط الثمن، كل الثمن بإزاء فقط وفقط ماذا؟ المذكى، ولا أقصد تقسيط الثمن بإزاء الميتة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعترض على هذا القول، يقول بالنتيجة نحن ما هي النكتة التي بنينا عليها عدم جواز البيع؟ نحن عدم جواز البيع بالنسبة لغير المذكى، لغير المستحيل عفوا، ما هي النكتة كانت؟ النكتة كانت أن المذكى هو بحكم غير المذكى من ناحية حل الانتفاع وعدم حل الانتفاع، وعبارته ماذا كانت؟ كانت فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. فإذا بسبب الاختلاط، بسبب الاشتباه، صار المذكى حكمه حكم الميتة من ناحية الانتفاع. فإذا بناء على عدم جواز الانتفاع بهذا المذكى، القصد لا يقدم ولا يؤخر. نعم، لو كانت نكتة تحريم بيع المذكى منضما إلى الميتة هي نكتة أخرى لكان هناك مجال لماذا؟ للكلام. ولكن بما أن النكتة هي هذا، هي هذه، فلا مجال حينئذ للبحث والكلام في هذه النقطة. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال وجوز بعضهم البيعة لقصد بيع المذكى، وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاجتماع، لأنه اشترط في المبيع أن يكون ذا منفعة محللة مقصودة، وهذا منفعته المقصودة غير محللة، لا يجوز الانتفاع به. بعد ذلك الشيخ الأعظم بقوله نعم يستدرك، محاولا ذكر توجيه لهذا القول وهو دخالة القصر. هذا الاستدراك حتى يتضح نحتاج إلى تقديم مقدمة. في علم الأصول، في باب العلم الإجمالي، هناك رأيان. الرأي الأول أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وبالتالي إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية فتحرم المخالفة الاحتمالية، صح؟ ومعنى ذلك أنه لا يجوز ارتكاب أي طرف من أطراف العلم الإجمالي فيما لو كانت الشبهة تحريمية، ولا يجوز ترك أي طرف من أطراف العلم الإجمالي فيما لو كانت الشبهة وجودية. في مقابل هذا المبنى ثمة من يذهب إلى أن العلم الإجمالي فقط وفقط يقتضي حرمة المخالفة القطعية، وأما الموافقة القطعية فهي غير واجبة، وبالتالي يجوز ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي على نحو مثلا أفرض التخيير، يعني يجوز رفع اليد عن أحد الطرفين لأنه لا تجب الموافقة القطعية، لأنني بارتكاب أحد الطرفين أنا لا أكون قد خالفت قطعا، وبالتالي لا أكون قد خالفت حقيقة العلم الإجمالي، وإنما أنا خالفت احتمالا، ولا يقتضي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية. طبعا يبقى طرف الآخر لا يجوز ارتكابه لأن ارتكابه يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية. واضح هذه المقدمة؟ الشيخ الأنصاري يأتي ويقول نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب يعني عن جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، حينئذ يجوز البيع بقصد المذكر. ليش يجوز البيع بقصد المذكر؟ المسألة تكون على القواعد، يعني النكتة هي العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا يقتضي حرمة الانتفاع بالطرفين، وإنما يقتضي حرمة الانتفاع بأحدهما، والآخر أقصد به المذكى وأنتفع به وأبيعه. واضح كيف؟ ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه اتفضل.
قبل هذا أنت شايف المطلب أو شيء على أنه هو استدراك إنما على جواز بعضهم البيع بقصد بيع المذكر.
نعم.
ليش ما أقول لا هو
استدراك على أصل المطلب،
على مثلا سب زواري أو غير كل الكلام يتبين نفس الكلام هذا.
يمكن يمكن هذا، ولكن الآن بتتمة الكلام التي ستأتي معنا هذا متلائم مع، لأنه السب زواري يظهر منه جواز البيع مطلقا، أظهر من السب زواري بناء على الموجود في الرواية جواز البيع مطلقا، هذا الكلام لا يقتضي جواز البيع مطلقا، يقتضي جواز بيع واحد
وجواز بعضهم البيع بقصد بيع المذكر، يعني بيع كلا العينين. الظاهر من العبارة هذه في أنه يبيع العين النجسة في الواقع والعين المذكرة في الواقع بقصد أن أي واحد من عتم يطلع حاليا
المذكرة، ولكن ماذا من دون أن يقصد الثمن، هذا يقول
فالثمن المجهود أمام المذكرة لكن ما أعلم فأعطيه العينين.
أما كلام السبزوالي فالظاهر منه أنه البيع صفقة مقابل هذا المال، مجموع المال
كل واحد من العينين
كأنه هكذا ظاهره، يعني إطلاق كلامه إطلاق كلامه يقتضي هذا، ولذلك أنا بينت المطلب بناء على ماذا؟ على رجوعه إلى حيث يمكن أن يرجع.
زي الهرف الثاني شيخنا، يعني ما بحكي لهم يعني فقط المذكر، الحال أن الثاني أثر عطاهن،
إيه هو عطاهن، ولكن
العلم الإجمالي ما يتم.
إيه ما معنى بقصد
فقط عيسر؟
إيه ما معنى بقصد بيع المذكر؟ يعني يقسط الثمن فقط في مقابل المذكر،
يعني كان في قبل المذكر، لكن العين الثاني هل أعطاه المقابل أو لا؟
يمكن أن يكون قد أعطاه،
إيه فبالتالي هذا ما صار،
لكن لم
يقصد مو محتكب أحد الأطراف وعافي
حينئذ لم يعطيها من باب البيع، وإنما رفع اليد عنه هكذا من هذا الباب، وإلا حتى ينطبق هذا الكلام.
شيخنا دعنا نصور أصلاً استدراك على وهو مشكل مؤظم، باعتبار أن المشكل أمس ذكرته في أحد الأوجه، بأن المصنف يرى أن وجه الاستشكال في الرواية هو عدم الجواز، لأنه هو يقول بالحرم بيع وجوب الموافقة القطعية. أما هنا اللي تبين يقول نرفع اليد عن هذا الإشكال الذي أوردته، ولو تمسكنا في أنه ممكن المخالفة الاحتمالية
نعم
ما تأدي، فالكلام هذا يكون هذا السياق.
هذا أيضا ممكن، ولكن الذي أقوله أنه هذه نعم لو قلنا يمكن أن حتى نرتب الفكرة اللي تناقشنا فيها مع الشيخ. نعم لو قلنا يمكن أن ترجع إلى أصل المطلب، أنه في المطلب الأساسي ماذا قال قبل أمس أو أمس، بناء على وجوب الاجتناب عن كل عن كلا المشتبهين، يعني في البيع حتى لغير المستحل. وبعد هذا لم يتحدث عن هذه النقطة، واضح؟ هم هنا عندما أتى وقال نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المقصورة، فيقول ماذا؟ هذا رجوع إلى أصل المطلب، خاصة أنه انتهى من ذكر الأقوال، تقريبا انتهى من ذكر الأقوال. الاحتمال الثاني أن يرجع قوله نعم هذا إلى أين؟ إلى وهو مشكل بناء على الشرح الذي ذكرناه في الكفاية، للكلام الكفاية. الاحتمال الثالث أن يرجع إلى جوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكر. من ناحية المضمون الأوفق هو الرجوع إلى أصل المطلب، من ناحية المضمون الأوفق هو الرجوع إلى أنه بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. يعني الشيخ الأنصاري يكون قد بيّن حكم البيع للمستحل وأنه ما يصير، وبيّن رأي السبزواري وأشكل عليه، وبيّن رأي البعض وأشكل عليه، ثم الآن استدرك على أصل المطلب. هذا من ناحية المضمون.
هذا خلاف تصريح أنه جاز البيع بالقصد المذكور.
نعم، ولكن لذلك أقول أوفق بالمطلب. أما فيما يرتبط بالعبارة، فإن في العبارة هذه التي سنقرأها بعد قليل عدة مواضع، أبرزها هذا الذي أشار إليه الشيخ علي، جاز البيع بالقصد المذكور. أي قصد؟ يعني بقصد بيع المذكر. هذه لوحدها تكفي لإرجاع المطلب إلى ماذا؟ إلى خصوص البيع بقصد المذكر. نعم، فإذا الشيخ الأنصاري يستدرك ويقول إن قلنا بجواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المقصورة، يعني قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية، يجوز البيع بقصد المذكر. ثم يستدرك على هذا الاستدراك. فإذا شو عنده صار؟ استدرك أولا أنه بناء على المبنى القائل بجواز بعدم وجوب الموافقة القطعية يجوز البيع بقصد المذكر، ثم يقول لا، في المقام ذاك المبنى لا ينطبق، وهذه تحتاج إلى مقدمة. في باب العلم الإجمالي طرفا العلم الإجمالي إما أن يكونا مجرى لأصل ترخيصي لولا العلم الإجمالي، وإما أن يكونا مجرى لأصل تنجيزي لولا العلم الإجمالي. يعني مثلا الآن إذا أتيت إلى إناءين، جيد، أشك في نجاسة ما في الإناء الأول أو الإناء الأول نفسه، وأشك في نجاسة الإناء الثاني، الأصل الجاري لولا العلم الإجمالي ما هو؟
طهر،
صحيح؟ فهذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الأصل الجاري في الطرفين لولا العلم الإجمالي هو التنجيز. مثل ماذا؟ كما لو كان عندي لحم مطروح ولحم مطروح، أنا ابتداء أشك في التركيب، فالجاري في كل منهما ما هو؟ فصالة عدم التركيب، صحيح؟ يقول هنا الشيخ الأنصاري: العلم الإجمالي حتى لو قلنا بجواز ارتكاب أحد طرفيه كبرويا، هذه الكبرى لا تنطبق في مقام يكون الأصل الموضوعي موضوعي الجاري في الطرفين لولا العلم الإجمالي مقتضيا للتمجيز، واضح؟ أما لو كان الأصل الجاري في طرفي العلم الإجمالي لولا العلم الإجمالي مقتضيا للتمجيز، فإنه لا يجوز ارتكاب أي من الطرفين. لما لا يجوز ارتكاب أي من الطرفين؟ لأنه حتى لو رفعنا اليد عن تمام العلم الإجمالي، فإن الأصل التنجيزي ماذا يقتضي؟ يقتضي رفع اليد عن، يقتضي عدم جواز رفع اليد عن أي منهما، لأن الأصل مثلا هو عدم التفكير. إن قلت، واضح إلى الآن؟ إن قلت شيخنا، نحن بالنتيجة هنا محل كلامنا ما هو؟ لحم مشتبه بين المذكى وغير المذكى، كذلك ذبيحة مذكاة كما في الرواية، واحدة مذبوحة وواحدة مسلوخة، شكلها في الرواية ورد. طب عندي علم إجمالي بتذكية أحدهما، كيف لا يجوز ارتكاب الآخر؟ يقول الشيخ الأنصاري: غاية الأمر العلم الإجمالي الموجود هو علم إجمالي بتذكية أحدهما، وهذا العلم الإجمالي بتذكية أحدهما لا يمنع من جريان الأصلين. كيف هذا؟ أصالت عدم التذكية في الأول وصالت عدم التذكية في الثاني. لما؟ لأن العلم الإجمالي بإباحة أحدهما، مش نحن هلأ نحن نجري أصالت عدم التذكية هنا وأصالت عدم التذكية هنا، ونحن في مقابل هذا ماذا يوجد عندنا؟ ترى علم الإجمالي بأباحة أحدهما بتذكية أحدهما وعدم تذكية الآخر، مش هكذا؟ هذا العلم الإجمالي بتذكية أحدهما ماذا يقتضي؟ يقتضي أكثر شيء أنه يجوز ارتكاب أحدهما. طب أي أحد يجوز ارتكابه؟ الأول لا ندري، الثاني لا ندري، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، تقديم كليهما والحكم بالإباحة في كليهما مخالف لماذا؟ لما نقطع به وهو حرمة أحدهما، واضح؟ فإذا صحيح أن هناك مبنيان في باب العلم الإجمالي، مبنى يجوز المخالفة الاحتمالية ومبنى لا يجوز المخالفة الاحتمالية، ولكن في أمثال المقام المبنى المجوز للمخالفة الاحتمالية لا يجري لا يأتي، واضح إن شاء الله؟ لذلك قال: لكن لا ينبغي القول به بجواز ارتكاب أحدهما في المقام أو بجواز البيع في القصد المذكور، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. أي أصل؟ الأصل الموضوعي، الأصل الجاري لولا العلم الإجمالي. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، فإذا غاية الأمر وجود العلم الإجمالي أو طلوع العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، وهو يعني العلم الإجمالي بالتذكية غير قالح في العمل بالأصلين. لما؟ لأنه كما قلنا هذا العلم غاية ما يقتضي أنه أحدهما مذكر، ولكن أي أحد منهما مذكر؟ لا نجم تقديم أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح. واضح؟ ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم يبين المورد الذي ماذا؟ المورد الذي يجوز بناء على ذلك المبنى بعدم وجوب الموافقة القطعية، ما هو المورد الذي يجوز فيه ارتكاب أحد الطرفين؟ يقول إنما يجوز ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي لو بنينا على عدم وجوب الموافقة القطعية، فيما لو كان الأصل الجاري في الطرفين لولا العلم الإجمالي ما هو مقتضيا للتعذير، كما لو كان أصل البراءة، أصل الطهارة، أصل الحل. إذا كان الأصل هو الحل في الطرفين وطرأ العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، الأصل الطهارة في الطرفين وطرأ العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فإنه في حاله كهذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية يجوز ارتكاب أحدهما غير المعين، يجوز ارتكاب أحدهما غير المعين. مع جواز ارتكاب أحدهما غير المعين، ما هي النتيجة؟ النتيجة حينئذ هي نفس النتيجة التي كان يريد أن يصل إليها الشيخ في الاستدراك. فإذا القول بالمبنى بأنه يجوز ارتكاب أحد الطرفين هذا لا ينفع في المقام، لأن المقام ليس صغرى له. واضح؟ لذلك قال وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين أمتى؟ إذا كان الأصل في كل منهما، يعني أصل الموضوع الجاري لولا العلم الإجمالي، الحل، وعلم إجمالا بوجود الحرام. فقد يقال هنا، وين هنا؟ في المورد الذي كان فيه الأصل والحل، بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك. ليه؟ يعني إذا ارتكبت الأول وارتكبت الثاني أكون قد خالفت قطعا ويحرم المخالفة القطعية. بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي. بعد هذا الشيخ الأعظم الآن عنده كلام آخر، أنه حتى القول بأنه في المورد الذي يكون هناك أصلان ترخيصيان في طرفي العلم الإجمالي يجوز ارتكاب أحد الطرفين، يقول لا، هذا فيه خدشة. يعني هناك خدشة في جواز ارتكاب أحد الطرفين حتى فيما لو كنا نقول بماذا؟ حتى فيما لو كان الأصل الجاري فيه ما هو الحل والترخيص. لما؟ أنا من أخوان بيدر إلنا ليش؟ أي هذا المورد أنا عندي إنا آن أصل الطهارة هنا، أصل الطهارة هنا، ترى العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، يقول الشيخ فقد يقال بجواز ارتكاب أحدهما وعدم جواز ارتكاب الآخر، ولكن جواز ارتكاب لأحدهما مخدوش حتى في هذا المورد. ليش؟
المخالفة الكبروية.
كيف يعني؟
كبروية هو ما يقبل أنه بجواز المخالفة الاحتمالية، يشترط لابد من الموافقة القطعية.
موافقة القطعية. نعم. في توجيه آخر؟ التوجيه جيد.
كأنما هو ترخيص بهذا اللي مر كامل. لأنه إحنا ما نقول بالمخالفة، نقول بالمخالفة بالموافقة القطعية، ولكن يعني كأنما قاعد يلخص المرضى، ما يكون في شيء جديد.
ما في شيء جديد.
صحيح.
وإن كان يقول وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا. هذا المقام أين هو؟
مقام أصل الذي فيه الأصل يكون الحد.
نعم. فبعد ذلك يقول لكن القول به ممكن هنا،
أن القول بعدم وجوب الموافقة القطعية ممكن إنزين هنا، ولكن
فيه خدشة،
فيه خدشة
يعني كلام إشكال على الكبرى والصغرى.
لاحظوا معي
يعني لاحظوا معي، نحن تارة الشيخ الأعظم يقول أنا عندي دغدغة في كون العلم الإجمالي موجباً أو موجباً للمجواز المخالفة الاحتمالية، هذا واحد. اثنين يقول لا، أنا العلم الإجمالي يوجب أو يجوز المخالفة الاحتمالية، ولكن في المورد الذي يكون فيه الأصل مرخصاً لا يجوز.
عدم وجود أصل مرخص هنا في موردنا،
يعني في هذا المقام ما هو الآن فعلا
مقام مسألتنا له الاشتباه بين الميتة والمذكى، ما عندي أصل حجاري.
نعم،
بحيث أجيب هذا الكلام
يعني بعبارة ثانية نحن ندقق، هي مسألة عبارة ما في شيء. لاحظوا معي الآن ماذا يقول، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، لكن القول به بهذا الكلام ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا. بخلاف ما نحن فيه، ما هو المراد منها؟ مسألتنا
الأصل الجاري المنجز.
نعم، مسألتنا هي فيما لو كان الأصل الجاري في الطرفين تنجيزيا. تمام؟ طيب، في هذا المقام وممكن هنا، يرجعان إلى شيء واحد، مخدوشا في هذا المقام أيضا، ولكن القول به ممكن هنا. هذان هنا وهذا المقام شيء واحد يحكيان أو شيئان؟
لا لا،
ما هو
الأول اللي مقصود عنده اللي هو أصل وجوب الموافقة القطعية، يعني كأنما هي وإن هاي وإن هي هاي المشكلة شيخنا.
نعم،
يقول كأنما هو قاعد يلخص المطلب، يقول فإن نقدر نقول فإن المكان، يقول فإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام او يعني اي كلمه اخرى فانكم ربما واتج، يقول احنا كبرويا ما سلم، هاي اول نقطه. بعد ذلك يقول لكن القول به ممكن هنا على ان الاصل الجاري هو الاصل الترخيص، فممكن، لكن احنا ما نقول بان الاصل الجاري هو الترخيص.
نعم،
فما ممكن.
ما رايكم بهذا؟ شو سيد؟
انا على الاصل
شيخ علي، شيخ احمد،
في المقام، في هذا المقام، مقام له مقام ما يجري في أصالة الحج، لكن القول به ممكن في ما لو جرى أصالة، لو جرى أصلي الحل ممكن القول به.
نعم،
لكن مقام ما يجري فيه، لأن
عندما يقول الله شيخا في هذا المقام أيضا، هذه أيضا إذن ما تنطبق مع شرحكم، صح؟
صحيح.
لأنه أيضا يعني هناك مورد واضح أنه لا يجري فيه هذا الكلام، وهو فيما لو كان الأصل تنجيزي. أيضا بده يكون في موضع آخر، ما هو؟
لو كان جاري أصل الحل.
نعم،
لعدم جريان أصل الحل فيهما.
نعم،
لكن القول به ممكن لو قلنا بجريان. نعم، أصل الحل.
يمكن، جزاكم الله خير، يمكن أن نلخص الفكرة من خلال ما تقدم مع إضافة شيء. ما هو؟ أن الشيخ الأعظم الذي يريد أن يقوله، يا جماعة، بناء على قبول الكبرى وأنه فيما لو كان الأصل الترخيصي جاريا في الطرفين، ماذا نقول؟ نقول يمكن القول بجواز ارتكاب أحد الطرفين، وإن كان عندنا حجة في ماذا؟ في القول بجواز ارتكاب أحد الطرفين حتى في هذا المورد. طيب، ما هي هذه الخدشة؟
نفس الخدشة اللي لو كان جرى أصل منجز، أنه يوقع في مخالفة.
هذا نبينه بقوله ففهم، لعل قوله ففهم لأجلنا. للشيخ الأنصاري، إذا تتذكرون في بحث العلم الإجمالي، السيد الشهيد في الحلقة الثانية أشار إلى هذا المطلب ناسبا إياه لعله إلى الشيخ الأنصاري، عندهم بحث مع وجود علم إجمالي هل تجري الأصول في الأطراف أم لا؟ سيد الشهيد فصل وقال الأصول إذا كانت ترخيصية يعني منافية للعلم الإجمالي لا تجري. ليه؟ لأنها حينئذ سترفع المنجزية. وأما الأصول إذا كانت موافقة للعلم الإجمالي فإنها تجري. يعني مثلا إذا كان أنا عندي علم إجمالي بحرمة أحد اللحمين فأصالة عدم التذكية موافقة للعلم الإجمالي صح؟ تجري أصالة عدم التذكية. ليه؟ لأنها موافقة بحسب النتيجة. لماذا؟ للعلم الإجمالي. واضح؟ أما الأصل إذا كان ترخيصيا كنت عالم بنجاسة أحد الإناءين فأصالة الطهارة لا تجري. لا، لأنها موافقة مخالفة للعلم الإجمالي. هذا رأي جماعة منهم السيد الشهيد. في مقابل هذا القول هناك من يذهب إلى وهو الشيخ الأعظم عدم جريان الأصل سواء كان موافقا أو مخالفا. يعني عنده ممنوع أن يجري الأصل العملي في مورد العلم الإجمالي. لما؟ يقول لأن جريان الأصل العملي في مورد العلم الإجمالي يؤدي إلى التناقض في دليل الأصل العملي. كيف؟ يقول أنت عندك ماذا الآن؟ إلى الآن هذا مشكوك الطهارة، هذا مشكوك الطهارة، صح أم لا؟ إذا تريد أن تجري أصالة الطهارة في أيهما تجري؟ فيهما مع ما يصير في أحدهما
ترجيح
بلا مرجح فالأحصل أشبه ما يكون بالتناقض في دليل الأصل العملي. دليل الأصل العملي يقول لك أنا ما أستطيع أن أجري فيكما وأنا لا أستطيع أن أجري إلى أحدكما فأنا مدلولي لا يشمل باب العلم الإجمالي. واضح؟ بناء على هذا المبنى ماذا يكون المراد؟ هذه وجه الخدشة لعلها تحفتم؟ حتى لو قلنا كبرويا بماذا؟ بالتفصيل بينما لو كان الأصل الجاري في الطرفين أصل ترخيصي أو كان الجاري الأصل بالطرفين هو أصل تنجيزي حتى لو قلنا بهذا لا ينفع في المقام. لما؟ لأن هنا خدشة أخرى وهو أن الأصل العملي ترخيصيا أو تنجيزيا أصلا منصرف عن باب العلم الإجمالي. هذا الذي يدعيه مؤدى دعوة الشيخ الأنصاري. الأصول العملية محلها ليس محل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي علم والأصل محله ما هو؟ الشك. ما يجري الأصل في باب العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ فلعل الخدشة هي لأجل هذا المطلب أنه حتى ولو كان هناك مبنى بعدم وجوب الموافقة القطعية ولكن هناك مبنى آخر حاكم عليه وهو أن الأصل العملي وأدلة الأصول منصرفة عن باب العلم الإجمالي. فحينئذ لا فرق بين كون الأصول الجارية في الطرفين مؤمنة أو الأصول الجارية بين الطرفين في الطرفين ترخيصية. واضح إن شاء الله؟ أما قوله فافهم هذا شرح لشو؟ للخدشة. أما قوله فافهم فأشار الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة أن الشيخ الأنصاري لعله بقوله فافهم لأن قوله القول فافهم عادة لتعميق الفكرة يقول هنا لعل قوله فافهم إشارة إلى أن الذي يلتزم بالتفصيل بين موردين كون الأصل الجاري في الطرفين هو ترخيصي أو الأصل الجاري في الطرفين تنجيزي هذا الذي يلتزم بالتفصيل يكون ماذا؟ ملتزما بجواز إجراء الأصول العملية في باب العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي خلاصة الفكرة هكذا تصبح كم متغير عندي في باب العلم الإجمالي؟ أولا عندي المبنى، وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. ثانيا عندي التفصيل بين كون الجاري في طرفي العلم الإجمالي أصول ترخيصية أو أصول تأمينية. ثالثا عندي مسألة أن الأصول أدلتها منصرفة عن باب العلم الإجمالي أم لا. بضم هذه إلى بعضها البعض، النتيجة التي يتوصل إليها الشيخ النتيجة النهائية أنه يا مولانا حتى على كل المباني لا يجوز بيع المذكى منضما. واضح؟ حتى لو قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية لا يجوز ذلك. لما؟ لأن المقام من الموارد التي يكون الأصل الجاري في الطرفين فيها هو الأصل التنجيزي أولا، وثانيا لأن أدلة الأصول أصلا منصرفة عن باب العلم الإجمالي، فحتى لو كان الأصل الجاري تعذيريا لا يتجري هذه القاعدة ولا يجوز ارتكاب أحد الطرفين. ما أدري واضح المطلب؟ منظم صار بمقدار؟
الشيخ بخصوص الأحوال اللي صورناها في الخطب رد على أو على تجويز البيع
بقصد
البيع، هل بشكل مطلق أو ممن يستحله؟
ممن يستحله، كل الكلام عن من يستحله.
ما أقدر يعني.
لا لا، هو المطلب كله.
الشيخ ممكن نصور هاي الخدشة إذا رجعناه، لأن راح يكون المدرك معطى الرواية. وإذا رجعنا المدرك معطى الرواية راح يكون الخدشة إذا نصورها بأن هي أعراض والإجراء من نيتهم ذكرت وأمس.
نعم. الإشكال
فيقول إذا على هذا المطلب وقلنا بأنه
هذا ممكن. وعرفتم الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا، نحن ما ندخل إلى مبنى آخر في باب العلم الإجمالي وتصبح المباني ثلاثة. لا، عند مبنيان أنه في موارد جريان أصالة الحل يجري هذا الكلام، في موارد عدم جريان أصالة الحل في الطرفين لا يجري جواز الارتكام شك. ولكن حتى لو قلنا بجواب جريان الأصالة فإن الرواية معرض عنها المشهور، فلا دليل صغرويا على هذا الكلام. هذا الذي تريد أن تقول صحيح؟ هذا فعلا تمام الكلام في هذا أو مطلب. بقي شيء، وعن العلامة حمل الخبرين، أي خبرين؟ صحيحة الحلبي وحسنته، على جواز استنقاض مال المستحل للميتة بذلك برضا. العلامة الحلي لما أغلق الباب أمام هذه هاتين الروايتين ماذا صنع؟ ذهب إلى باب آخر، لأن الروايتان مخالفتان بالقواعد، فلا بد إما من طرحهما رد علمهما إلى علم إلى أهله، وإما من تأويلهما. أتوا أولهما، بماذا أولهما؟ قال تعالى معي الآن أنت أصلا أنت لا تقوم بعملية بيع بينك وبين المستحل، هذا المستحل كافر يجوز استنقاذ ماله خاصة أنه راض بذلك. لاحظتم؟ مش أنني أنا أريد أن أستولي عليه من دون ذلك، هو راض بذلك، هذا يجوز استنقاذ ماله وهو راض، فأنا أرمي له هاتين وأستنقذ منه مالا ولا أقوم بعملية بيع وشراء. هذا الذي أقوم به أنا، أنا لا أقصد البيع وهو لا أقصد البيع، أنا ما لي شغل هو ما يقصد، أنا لا أقصد البيع أصلا. واضح؟ فالروايتان ماذا تقولان؟ بيع ممن يستحل الميتة، بيع بهذا المعنى لا بيع بالمعنى الذي نعرفه. وفيه الشيخ الأنصاري لا يشكل على كلمة بيع، لأنه الواحد قد يأتي ويقول للعلامة إنه الرواية قالت بيع، بيع يعني بيع، أنت الآن تتكلم عن شيء وغير البيع، استنقاض وما استنقاض لا ربط له بالبيع. هذا الشيخ لا يشكل عليه. ليه؟ لأن بناء العلامة على التأويل، العلامة ملتفت وأصل المطلب لأنه يريد أن يؤول، ولذلك إذا رأيتم إشكال هكذا على العلامة في بعض الحواشي هذا في غير محله، كأنك تقول للعلامة ممنوع أن تؤول الرواية، هو يقول لك هناك مشكلة مخالفة للقواعد أريد أن أولها. لا، شيخ الأنصاري يناقشه في التأويل. كيف يناقشه؟
قل تعالى شيخ
الآن هذا المستحل للميتة إما أن يكون كافرا حربيا وإما أن يكون كافرا ذميا. كلامك إنما يأتي في بعض من يستحل الميتة وهو الكافر الحربي، أما إذا كان المستحل للميتة كافر ذمي فلا يجوز استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية، بالبيع، بالإجارة، بالشراء، بكذا. فعاد الإشكال جمعا. لاحظت ما ألطف الإشكال على كلام العلامة؟ فإذا الشيخ الأنصاري لا يأتي ويقول للعلامة أنت كيف تقول استنقاذ والرواية عبرت بها. لا لا، يقول نمشي معك في الاستنقاذ. طب هذا الذي يستحل من هو؟ إما كافر حربي أو كافر ذمي. إذا كان كافر حربي كلامك تمام، توجيه لطيف. أما إذا كان كافر ذمي، ما الكافر الذمي لا يجوز الاستيلاء على مالي ولا استنقاذ مالي إلا بالأسباب الشرعية، بيع وشراء وإجارة فقط وفقط. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي. فعلا هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله يوم السبت يعني هناك محمل يذكره المصنف لهذا المطلب، وهناك رواية يمكن أن تشوش المطلب من جديد. يعني المصنف يكون خلص الفكرة ولكن يأتي بالرواية. معروف رواية ألياف الغنم، رواية ألياف الغنم ستأتي معنا أيضا في بيت الدهن المتنجس مرة ثانية، والشيخ يجيب عن هذه الرواية. يوم السبت إن شاء الله نكمل هذا المطلب ونكمل الفرع الثاني، ويمكن أن نقرأ المسألة السادسة. يمكن لا أنه يكون هناك بعض النقاش بعد الكلام فيما يرتبط بالمسألة الفرع الثاني، فلا ندخل في المسألة السادسة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة السيدة الجليلة أم البنين رضوان الله تعالى عليها، وإن شاء الله تعالى جعلنا الله وإياكم ممن يحسن التوسل بها والاستفادة من عطاءاتها التي أعطاها الله إياها، وأن يحشرنا مع أهل البيت عليهم السلام حق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.